على الطيبين الطاهرين. صحابة الأكرم من تجعهم يسأل أو من تجعهم بعد. فقد أخذنا في مهام الله هناك في استدراك لانكسار وزن في قول الأخير من الأئمة بكونه ثقة بذا يقول جل من قد حققه وهو رأي الشيخين. هذا في انكسار. كذا رأى الشيخان حيث أورد أصلحوا بهذا كذا رأى الشيخان حيث أورد لدى الصحيحين كذا رأى الشيخان حيث أورد وصلنا إلى البحث عن انتهينا من البحث أن ثم نشرع فيما يليه وهو البحث عن أم. أم في اللغة العربية أو في استعمال العربي لها يقول أربعة أوجه أم متصلة وانحصرت في موضعين داخلة. أربعة أم تستعمل في اللغة العربية لأربعة معاني ولا يتجاوز ذلك. أحدها أنها متصلة بدل هذا متصلة وخبر متبع مبني أحدها متصلة. أم المتصلة هذه هي يعني الوجه الأول أو القسم الأول. وانحصرت موضعين. وأين توجد أم المتصلة التي لا انقطاع في معناها ما بعدها ما ينقطع عما قبلها متصلة ما بعدها متصل بما قبلها معنى. والحصر في موضعين أي نوعين من التراكيب فقط استعمالها في موضعين إحداهما بعيد همز التسوية وهمزة اللفظ أي مغنية. إحداهما أي إحدى الموضعين. لماذا أنثه وإن كان موضع مذكرا في موضعين باعتبار أنه جملة أي إحدى الجملتين يعني في جملتين إحداهما إحدى الجمل إحداهما بعيد همز التسوية أي إثر همزة معناها التسوية تقتضي التسوية معناها تقتضي التسوية سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. استغفرت هذه همزة التسوية هذه الهمزة تسمى همزة التسوية لأنها دخلت في مستوي الطرفين. سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فأم في موضعين في الجملتين متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء أقوم أهل حصن أم نساء. هذا لا يكون من هذا النوع لما سئتي بيانه وهذا البيت ليس من هذا. وهمزة هذا الموضع الثاني وهمزة أي بعد همزة وليس معطوفا على همزة التسوية لأنه ليس داخلا في إحداهما بل هو النوع الثاني. إذن ماذا نقول إحداهما بعيد همزة التسوية وهمزة هذا عطف على ماذا أي والثاني بعيد همزة وليس معطوفا وليس معطوفا وهمزة بعيد همزة بعيد همزة. إذن هذا يكون جملة مستقلة لحاله أي وليس معطوفا على همزة التسوية لأنه ليس داخلا في إحداهما بل هو النوع الثاني عن لفظ أي مغنية. إحداهما بعيد همز التسوية والثانية بعيد همز عن لفظ أي مغنية أي تغني عن استعمال أي مكانها أي مكانها. هل يسمى همزة في مثل هذا الموضع مغنية عن أي السؤال يعني أزيد في الدار أم عمرو وهي الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين. أنت عرفت أن في دار زيد في دار خاطبك أحد الرجلين لكن ما عرفت من هو فتقول له أزيد في الدار أم عمرو فطلبه تعيين أحدهم. هذه تسمى الهمزة همزة مغنيا، كأنك قلت أيهما عندك. إذا قلت أزيد في دارك أم عمرو، معناه أيهما في دارك. فإذا هذه الهمزات تسمى هي وأي وأم، مغنية عن لفظ أي، لأن أصل التركيب أيهما عندك، ثم جاء أزيد في دارك أم عمرو. وإنما سميت النوع المتصلة التي تقع بعد همزة التسوية، والتي تقع عن لفظ أي بهمزة اللفظ أي مغنية. بماذا سميت متصلة هذه؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهم عن الآخر، لأن كلامه متصل مرتبط بعضه ببعض، فلهذا سميت همزة متصلة، همزة متصلة. وتسمى أيضا معادلة، تسمى همزة معادلة لمعادلتها للهمزة، أمير معادلة، أمير معادلة، كما تسمى أمير متصلة تسمى معادلة لمعادلتها للهمزة في فعلة التسوية في النوع الأول، والاستفهام في فعلة الاستفهام في النوع الثاني. هذا هو سبب تسميتها بهذا الاسم. إذن عرفنا أن أم لها أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون متصلة، ومتى تكون أم متصلة؟ ومتصلة معناه يعني الكلام الذي دخلت فيه متصل ما بعدها بما قبلها، لا يستغني أحدهما عن الآخر. وأين تقع؟ في موضعين، الموضع الأول بعد همزة التسوية، سواء علم أنذرته أم تنذره. الموضع الثاني بعد همزة مغنية عن لفظ أي. سؤال، همزة استفهامية. ثم ولما كان النوعان يفترقان في أمور بيّن ذلك بقوله، يعني الأمران، هذه التي تقع بعد همزة التصوير، وهذه تقع بعد همزة مغنية ألف بعين، بماذا نميز بينهما؟ يقول ذكر ذلك التمييز بينهما. والفرق بين تين جاء في أربعة. والفرق بين تين أي بين همزة أمل التي تقع بعد التسوية والتي تقع بعد مغنية عن لفظ أي، الفرق بينهما في أربعة أمور، يفترقان في أربعة أمور. أولاهما أي أول أم، أول النوعين، أول الحرفين أم المتصلة وأم هذه المغنية. طيب، أولاهما الجواب ليس طامعا، لا تحتاج إلى جواب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ما يحتاج جواب، خلاص انتهى. إخبار، هذا إخبار ليس استفهام، أخبرت بأن الأمر سواء عندهم، لا يستفيدون بالقرآن ولا يستفيدون بالمواعظ إلى آخره، هذه لا تحتاج إلى جواب. والثانية تحتاج إلى جواب، أزيد عندك أم عمرو، ماذا تريد؟ أيهما عندك؟ لا بد يجيبك إيش؟ زيد، أو يقول لك عمرو، لا بد من الجواب. هذه تحتاج إلى جواب لأنها استفهام، وهذه لا تحتاج إلى جواب. هذا واحدة. للصدق والكذب أيضا تحتمل من بين جملتين كون، تحتمل من بين جملتين كون. الأمر الثاني أن أم الأولى يعني تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق لأنها إخبار، سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم، هذا في القرآن ما يحتمل ذلك. لكن أنت قلت زيد سواء على زيد يعني فعلت بكذا أو فعلت بكذا، هذا كلام خبر، والخبر يقبل الصدق والتكذيب، التصديق والتكذيب، بخلاف الثانية. أم المغنية هذه لا تحتمل هذا. لماذا؟ لأنها طلب، والطلب لا يقبل التكذيب. إذا قلت قم هذا طلب، أم لا يقبل التصديق والتكذيب لأنه ليس له خارج، والاستفهام كذلك أيضا طلب. فلما كان كذلك أم المتصلة انقسمنا على اسمين، التي تكون بعدها همزة التصوية تحتاج تقبل التصديق والتكذيب، والثانية لا تقبل ذلك لأنها طلب. من بين جملتين كونها عقل، من بين جملتين أي كون أم الأولى وقوعها بين جملتين عقل أي معقول في استعمال العرب، يعني معناها تقع بين جملتين. أولتا الجملتان، أي الجملتان للمفردين، إلى المفردين، مؤولتين مفردين، سواء عليهم أأنذرتهم جملة أم لم تنذرهم جملة، وقعت بين جملتين. وهاتان جملتان في تأويل الليل المفرد، لأن معناه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إنذارك وعدم إنذارك سيان، إنذارك وعاد جملتان مفردين أولتا بمفرد. وأما الثانية فلا يعني تحتاج إلى ذلك إلى التأويل. حتما أولتا لمفردين حتما مفردين حتما. وماذا؟ والمعنى أن هاتين الجملتين لا بد أن تكونا في تأويل مفردين وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين. ولست أبالي بعد فقدي مالك أموتي نائن أم هو الآن واقع. ولست أبالي هذه إيش؟ أم هو الآن واقع جملة اسمية وقع في الجملة الاسمية. ومختلفتين كذلك أيضا يجوز. نحو قولي تعالى سواء عليكم أدعوتموهم جملة فعلية أم أنتم صامتون جملة اسمية مختلفتين. وأشار بقولي واتلوها بعكسها صارت كم أمور؟ الفرق بين أم المتصلة التي تقع بعد همزة التسوية وأم المتصلة التي تقع يعني بعد همزة تغني عن لفظ أي أربعة أمور. الأمر الأول ماذا؟ الأولى لا تحتاج إلى جواب لماذا؟ لأنها خبر. والثاني تحتاج إلى جواب لأنها سؤال. الأمر الثاني أن الأولى ما دخلت عليه يحتمل الصدق والكذب لأنه خبر إخبار بخلاف الثانية لأن هذه طلب استفهام. الأمر الثالث ما هو؟ تقع بين جملتين والجملتان في تأويل المفرد سواء عليهم أنذرتهم إنذارك وعدم إنذارك أول المصدر. هذا هو الأمر الثالث والرابع. أيوة. وماذا؟ والجواب والصدق والكذب وبين جملتين لكن أولتا مفردين. هذا الراجع جعله راجع هذا. والمعنى أن هاتين وحصل معنى أن الأمي الثانية في السماء الأولى فتقع بين مفردين هذا ما تحتاج إلى جملتين. وذلك هو الغالب. نحو قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء. أم السماء هذا مفرد وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين وتكونان أيضا فعليتين. إذن الأربعة ليش؟ الأولى الأول الجواب يعني طلب الجواب. الثاني الصدق والكذب احتمال الصدق والكذب. الثالث بين الجملتين. الرابع تلك الجملتان تلك هاتين الجملتين لا بد من تأويلهما إيش بمفرد. هذه أربعة وهذه لا تحتاج إلى هذا. تقع هذا وهذا في جملتين أو في جملة ومفرد وكذلك أيضا مختلفتين ولا تحتاج إلى التأويل. هذه الفرق بينهما. فقمت للطيف مرتعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلوم بين جملتين. لكن لا يتأول هذا. ذلك على أرجح فيه بأنها فاعل وفعل محذوف. وسبيتين كذلك أيضا. لعمرك ما أدري وإن كنت دارية شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري شعيث هذه همزة محذوفة مفردين يعني بين جملية يعني بين الليل واسمية جملتين اسميتين. فإذا ماذا؟ هذه هي أحوال أم المتصلة. تنبيهات. الأول أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاوب بالتعيين لأنه سؤال عنه. أزيد عندك أم عمر؟ السؤال ما هو؟ طلب تعيين أحدهما. فلو أجابه أحدهما في الدار هذا يسمى مخطئا. لماذا؟ لأن هذا معلوم عنده إنما يحتاج تعيين أحدهما. ولذلك يجاب بالتعيين لا بالإبهام. فإذا قيل زيد عندك أم عمر قيل في الجواب زيد أو قيل عم ولا يقال لا ولا نعم لأن هذا معروف عنده. ولا ماذا؟ هنا الثاني من التنبيهات. إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجوز قياسا بأو بأو، فإن كانت همزة لم يجوز قياسا، سواء عليهم سواء علي على سواء على زيد قدومك أم عدم قدومك، أو عدم قدومك هل يجوز أم لا؟ وهذا هو المستعمل في كتب الفقهاء وكتب المؤلفين كذا، فهذا يخطئ ابن هشام. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقول سواء كان كذا أو كان كذا بأو، هذا يقول وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو لا بأو، وفي الثاني بالواو. وقال في الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت، وهذا هو الذي يغلطه جواري ابن هشام سيغلطه، ما يقال هذا سواء علي قمت أم قعدت، لا تقول ايش او قعدت، انتهى. ولم يذكر غير ذلك وهو سهو سهو من الجوهري، وانما يقال إيه؟ سواء علي اقمت ام قعدت، هذا هو الصحيح. وفي كامل الهذلي ان ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم بدل ام، وهذا من الشذوذ المكاه، هذه كلها أرد عليه ابن هشام على كل يخطئ هذا كله. قلت هكذا غلط ابن هشام الفقهاء وغيرهم بقولهم المذكور، ووهم الجوهري أيضا هو إمام في اللغة، وحكم على قراءة ابن محيصن بأن هذا المكان من الشذوذ. لكن قال السرافي في شرح كتاب السبوعي وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها، فقولك سواء علي قمت أم قعدت، وإذا كان بعد سواء فعلان لغير استفهام عطف أحدهم على الآخر بأو، فقولك سواء علي قمت أو قعدت، انتهى كلام السيران. وهذا نص صريح يقتضي بصحة قول الفقهاء وغيرهم سواء كان كذا أو كان كذا، وبصحة التركيب الواقع في الصحة وقراءة ابن محيصن، فجميع ما ذكر لا شذوذ فيه في العربية. هذا الذي يبدو يعني ابن هشام غلطه، لكن الذي يبدو أنه لا في ما في تغلط. فإن قلت ما وجه العطف إلى آخره، يعني الأمر وماذا قالوا أزاد إيه؟ الثالث سمع من العربي حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها أم غي، حذف هذا فتقدير أم غي كذا قال. وفي بحث كما مر أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، وقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم، كيف على هنا إن الوقف هنا وإن التقدير أم تبصرون، حذف هذا محذوف. ثم يبتدأ أنا خير، وهذا باطل ذكر باطلة، إذا لم يسمع عطف معطوف بدون عاطفه، وإنما المعطوف جملة أنا خير أم أنا خير. ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون، ثم أقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب. فإذا هذا التركيب يعني هذه القراءة على هذا الوجه الأول هذا غير صحيح. ثم ذكر الوجه الثاني لأم، هذا كله متعلق بالوجه الأول لأم التي سبق لنا أن لها كم أوجه؟ أربعة أوجه، أربعة أوجه. الوجه الأول أم المتصلة، والثاني منها كونها منقطعة، تلك إلى ثلاثة منوعة. الأمر الثاني أو الوجه الثاني لأم كونها منقطعة أم المنقطعة خلاف المتصلة، لأن ما قبلها ما بعدها لا اتصال له بما قبلها، بل هو كلام مستأنف. إلى ثلاثة منوعة، وهذه تنقسم ثلاثة أقسام، هذه أم المنقطعة عقب همزة النفي، عقب همز النفي أو محض الخبر أو آلة استفهام غير الهمز قر. الأول أنها تقع إلى ثلاثة عقب همز، أي أنها تقع عقب همزة بمعنى النفي، يعني عقب همزة بمعنى النهي، وعبارة الأصل مسبوقة بهمزة بغير الاستفهام، نحو قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، إذ الهمزة في ذلك الإنكار ليس سؤال. وعاقب همز النفي معناه الإنكار، إنكار عاقب همزة النفي تقع أم المنقطعة. ألهم أرجل يمشون بها، ثم جاء بعده أم لهم أيدين يبطشون بأمن هنا ليست متصلة بما قبلها بل هي منقطعة، بل ألهم أيدين يمشون بها، هذا لحال جملة مستقلة، ألهم أرجل يمشون بها واحدة، أم لهم أيدين يبطشون، إذن إيه بمعنى بل، بل لهم بل ألهم أيدين يبطشون بها، إذن إنكار جملة الأولى لحالها وجملة الثانية لحالها، لأن هذا أبلغ، إذن همزة في هذا الإنكار في منزلة النفي والمتصلة ذاتك وبعده. هنا عقيب بالياء، يقول أهل اللغة عقيب بالياء غلط، والصواب عقيب، عقيب بدون ياء، عقيب زيد، عقيب كذا، عقيب الظهري، عقيب العصر. هنا تندي قوله عقيب هكذا استعمله بالياء وكان الأفصح بدونها، هذا ضعيف. قال فجنود رحمه الله قولهم جاء في عقيبه كسقاه بسكونها لاتخذ عقبه عقيبه، قالوا في معنى الظرفية، قالوا أما عقيب مثال كريم فاسم فاعل من قول معاقبه معاقبة وعقبه تعقيبا فهو معاقب ومعقب وعقيب إذا جاء بعده. قال فقول الفقهاء فعل ذلك عقيب الصلاة ونعوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف، على تقدير محذوف، والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة، وهذا لا ينتبه له قائله. فتبين بهذا أنه كان الأولاد الناظمين أن يستعملوا بدون ياء وهو مستقيم الوزن عقيب. هذا الموضع الأول، الموضع الأول قلنا أنها منوعة إلى ثلاثة أقسام، الموضع الأول أنها تقع بعد همزة الاستفهام الإنكاري أو محض الخبر، كذلك أيضا أنها تقع في الخبر المحض الذي ليس فيه يعني خبر المحض الذي ليس إنشاء أي ليس فيه في المعنى، مثل قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا خلاص انتهى. أم يقولون افتراه، أم هنا بالانقطاع بمعنى بل، أبل يقولون افتراه، إذن بل أيقولون افتراه، هذا تقديره. إذن وقعت بعد الخبر الموضع الثاني، أو آلة استفهام غير الهمز قر، كذلك أيضا تقع في استفهام لكن بغير الهمزة، لكن بغير الهمزة. الثالث أن تقع مسبوقة باستفهام بغير الهمزة، أو قوله تعالى هل يستوي الذين، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. الاستفهام إذا كان بغير الهمزة يكون تدخل إيش أم المنقطعة، ليست أم المتصلة، ليست أم المتصلة وإنما هي أم المنقطعة، وأم المتصلة دخلت هناك باستفهام بالهمز. أما استفهام بغير الهمز فإنه تدخل فيه أم المنقطعة بمعنى بل. هل يستوي الأعمى والبصير جملة، أم هل تستوي الظلمات والنور، إذن بل هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، بل كل هذه منقطعة استفهام يعني مستقل لحاله. ولا تنبيه معنى أم المنقطعة الذي لا يفارقه الإطراب، ثم تارة تكون له مجرد وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. فمثال الأول قوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير، هذا هو الإضراب، مجرد يعني مجرد إضراب فقط الآيات. أما أم الأولى فللإضراب المجرد هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات، لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام. وأما الثانية فللاستفهام الإنكاري لأن معنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء أم جعلوا لله شركاء إلى آخر. قال رحمه الله تعالى ماذا، إذن عرفنا أخذنا منها كم وجه، هي ثلاثة منوعة إلى ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون إيه لا هنا أميل منقطعة منقسمة إلى كم، إلى ثلاثة أقسام، وهذه منوعة. أولا أنها تقع الأمر الأول أن تقع عقب إيش همزة الإنكار استفهام الإنكار، الموضع الثاني أن تقع في الخبر المحض الذي ليس إنشاء بعد إنشاء، الثالث أن تقع بعد الاستفهام بعد حروف أدوات الاستفهام غير الهمزة، هذا هي إيش، وهذا هو ثلاثة الأقسام للسائل، لأننا قلنا أم تنقطع أوجهها كم، أربع، الأولى المتصلة انتهى بحثها، الثانية المنقطعة هي التي انتهينا منها قسمنا ذات أسر. الثالث الآن نتكلم فيه من الأربعة. وقال ووجه الثالث أن تزاد، والرابع التعريف قد أفاد. الوجه الرابع من أوجه أم في كلام العرب أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، دخولها في الكلام كخروجها. قال أي تزاد تقع زائدة في الكلام بأن يكون وجودها كعدمها من حيث استقامة كلام وانتظامه، ولا ينافي ذلك كونها تفيد التوكيد فتنبه. مثاله قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، هذه زائدة. والتقدير أفلا تبصرون أنا خير، هذا هو معنى. وقول الشاعر يا ليت، مثال قول تعالى وقول الشاعر يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم. أم هل، أم زائدة هذه، وماذا والمعنى هل على العيش بعد الشيب من ندم، إذن خروجها ودخولها سواء. هذا هو الوجه الثالث وهو الزيادة دخولها كخروجها إلا أنها تفيد التوكيد. الوجه الرابع التعريف، تكون بمنزلة المعرفة، الحرف تعريف أو اللام فقط. وزادوا أم في لغة اليمن، لغة بعض أهل اليمن أم. ذاك خليلي، هذا لغة أم طيب وحمير. ذاك خليلي وذو واصلني يرمي ورائب بم سهم وام سلمة، بم سهم بالسهم وام سلمة والسلمة السهم والحجر. وفي الحديث ليس من أنبر صيام في سفر، هذا في مسند أحمد. وأما في السنن سنن النسائي وغيره وهو باللغة الجادة. وهذه رواية رواه النمير بن ثولب رضي الله عنه، وهذا في مسند أحكم أحمد، ويقولون هذه رواية شاذة. والصحيح بالرواية بآل ليس من البر الصيام في السفر، وهذا موجود في كتب الستة. وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف أولها، نحو غلام وكتاب، بخلاف رجل وناس ولباس. قال ابن هشام وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول خذ الرمح واركب فرس. خذ الرمح لأن الذي تدغم ما لا جعلها آل أم. وفي الثاني لما كان لا تدغم أدخل فيها أم، واركب فرس، واركب فرس. ولعل ذلك لغز لبعضهم لا لجميعهم. ألا ترى إلى البيت السابق، البيت السابق إيش؟ وذي واصلني يرمي ورائد بيمسني وامسلمة والسلمة، هذا يلغم ومع ذلك جاء بأم. إذن انتهينا من أم، من البحث في أم، وقلنا إن هذه الاستعمال العربية لا تتعدى أربعة أوجه. الوجه الأول المتصلة، الوجه الثاني المنقطع، الوجه الثالث الزائدة، الوجه الرابع التعريف بمعنى المعرفة. انتهينا من بحث أم، وننتقل إلى ما بعدها وهو ال. ولما أنهى الكلام على أم شرع يبين ال فقال وال إلى ثلاثة قد تنقسم، موصول اسمي بمعنى الذي علم مع اسم فاعل ومفعول فقط. وال في الكلمات في كلام العرب أو في استعمال العرب لها إلى ثلاثة قد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. موصول اسمي، القسم الأول أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، لغة في الذي، تكون بمعنى الذي علم، علم ذلك من استعماله في استعماله مع اسم فاعل. ومتى يكون ذلك؟ مع اسم الفاعل. جاء القائم، يقول القائم ال هذه معنى بمعنى الذي. ومفعول كذلك جاء المضروب بمعنى الذي ضرب فقط. فحصل بذلك أن ما كان في صفة مشبهة وكذلك في أفعال التفضيل هذه تكون بمعنى المعرفة وليست موصولة. وهذا هو الذي رجعه هو، وبعضهم يزيد اسم الله صفة مشبهة. وأشار بقول فقط إلى تضعيف قول من قال إنها تدخل على الصفات المشبهة، وإنما ضعفه لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل لا تكون موصولة باتفاق. وقيل هي في الجميع حرف تعريف وليست موصولة، ورد لأنه كانت حرف تعريف لمنع من إعمال اسمه الفاعل والمفعول كما منع من التصغير، كما منع من التصغير والوصف. وقيل هي موصول حرفي، ورد بأنها لا تؤول مصدر. قال ثم إن كونها تصل باسم الفاعل واسم المفعول معنى ذلك أن ال اسم موصول بمعنى الذي، ويكون صلتها اسم فاعل أو اسم مفعول ولا يكون جملة. ولذلك قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمفعول معنى بالأفعال قل، هكذا يعني رسمه. قال هنا وقل في مضارع بلا شك، قلنا في اسم فاعل وفي اسم مفعول القائم المضروب، هذا هو الذي تجعله في معنى الذي. وقل وصلها بالمضارع بفعل المضارع، بفعل المضارع. يقول الخنا وأبغض الحجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدع، يجدع هذا فعل، أي دخلت عليه هو بمعنى الذي يعني، وهذا يعني قال لا قريب هذا. ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحاكم ترضى حكومته، أل هذه معنى الذي ترضى وصل بفعل مضارع، هذا قليل. وكونها بمعرب الأفعال قد. وكذلك أيضا والظرف والجملة زائدة على ألفية المالك هذا. وتوصل أيضا على قلة أل هذه معنى الذي بالظرف، كقول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعه فإنه فهو حر بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه، على الذي معه، أل هذه بمعنى الذي، ومعه ظرف صلتها، على الذي معه من نعم الله تعالى فهو حر بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه وهو حارين بعيشة ذات ساعة، إن شكرتم لأزيدنكم. ومعنى على الماء على الذي معه من النعم. وبالجملة، وبالجملة الاسمية أيضا، والجملة جاء بلا سعة، والجملة والظرف والجملة، والظرف والجملة جملة الاسمية يعني، بالمضارع قليل وبالجملة الاسمية أقل منه عنده. كقول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت ركاب بني معد، لهم دانت ركاب من القوم، أنا من القوم، الرسول الله منهم، الذين رسول الله منهم، ال هذه بمعنى الذي، ووصل بجملة الاسمية رسول الله مبتدا منهم خبر، فإذا هذا أقل من الأول. ثم قال مثال ممثلا جاء بلا سعة، جاء بلا سعة، أشار إلى أنه إنما جاء هذا كله بالضرورة لا في سعة الكلام، لا في سعة الكلام، وخالف في الأخير الأخفش وابن مالك فجعله قياسا في سعة الكلام. وقول من لا يزال شاكرا على المعه هذا مثال للوصف الظرفي كما أسلفناه آنفا، وليس متعلقا بقوله جاء بلا سعة، لأنه ليس خاصا به، وإن كان ظاهر عبارة يهم ذلك فتنبه. يعني والظرف جاء بلا سعة لأن يعني ايش اسمه من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعيشة ذات سعة، ربما يلتبس بهذا وليس مراد هذا. والجملة والظرف والجملة جاء بلا سعة، ليش جعلها من قوسي؟ ما هذا من قوسين ليش جعلها؟ لا هذه ما تحتاج بلا سعة، معناه أي بالضرورة، ضرورة بلا سعة أي بلا سعة كلام، وإنما يأتي بضرورة الوزن الشعر فقط. وقول من لا يزال شاكرا على المعة مثال يوصل هذا الظرف، هو البيت الذي ذكرناه. قال هذه ايش الوجه الأول، الوجه الأول أن تكون ايه اسما موصولا بمعنى الذي، والثاني أن تكون للتعريف للعهد والجنس بلا تطفيف. والثاني الوجه الثاني من أوجه ال، الوجه الثاني من أوجه ال، لأن ال قلنا إيه ثلاثة أقسام، القسم الأول، القسم الأول الموصول للاسم، القسم الثاني التعريف للعهد حرفيا للعهد والجنس. أحيانا تكون تعريف العهد يعني تعريف العهد مثلا إيه اليوم أكملت لكم دينكم، العهد الحضوري اليوم، ال هذه للتعريف، الحرف تعريف، ثم تعريف هذا في زجاجتين الزجاجة ذكري، هذا عهد ذكري، هذا للتعريف، تعريف للعهد. والجنس كذلك أيضا وتأتي أحيانا جنسية لتعريف الجنس. قال ماذا كلتا ماذا والجنس بلا تطفيف معناه أي بلا تنقيص لما ثبت لا عند العرب من الاستعمال أي بلا تمام البيت هذا. ثم ذكر انقسام على ثلاثة أقسام ثم هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام كلتاهما وهي التعريف للعهد والتعريف الجنسي ثلاثة الأقسام أي أقسام ثلاثة يعني أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام وزيدها الثالث ذا ثمان يعني ثلاثة أقسام وهي معنى من ثلاثة أقسام كلتاهما ثلاثة الأقسام كلتاهما أي كلتا العهدية والجنسية ثلاثة الأقسام إضافة وهي معنى من الأقسام والمعنى أن كل من العهدية والجنسية تنقسم ثلاثة أقسام وذلك أن العهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا كما في قوله تعالى نحو قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من هو الرسول الثاني هو الأول قال وقوله تعالى وله قوله تعالى فيها مصباح المصباح هذا عاد ذكري في الزجاجة في زجاجة الزجاجة هذا عاد ذكري هذه واحدة ونحو اشتريت فرسا ثم بعت الفرس نحو الذكر يعني وعلامة هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا هذا الاسم الثاني ذهن متكلم ومخاطب يعرفاني إذ هما في الغار ليس له ذكر هناك إذ هما في الغار أي في الغار الذي نعرفه نحن وأنتم إذ هما فقد نصره الله وأخرجه إذ هما في الغار الغار المعروف غار ثور قال في الغار ونحو إذ يبايعونك تحت الشجرة التي نعرفها أو يكون معهودا حضوريا هذا عهد حضوري عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري قال أن الأصول لا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة نحو جاءني هذا الرجل الرجل هذا أل للحضور وأي للنداء نحو يا أيها الرجل أو إذا الفجائية نحو خريت فإذا الأسد الأسد هذه للعهد الحضوري أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن انتهى وفي نظر تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل ما له الذكر ولا عهد ولا كذا إنما مراد الحضور هذا الرجل لا تشتم فهذه للحضور بغير ما ذكر ولأن التي بعد إذا ليس لتعريف شيء حاضر حالة التكلم فلا تشبه ما الكلام فيه ولأن الصحة في الداخلة على الآن أنها زائدة لأنها لازمة كما قال المالك وقد تزاد لازما كاللاتي والآن ثم والذين ثم اللاتي الآن هذه زائدة المالك حكم عليها زائدة ليست عادية والمثال الجيد لمسألة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم هذا اليوم يوم الوقوف يوم عرفة إذن عرفنا أن للتعريف العالي العهدية تكون ثلاثة أقسام العالي العهدية تكون ثلاثة أقسام عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري هذه ثلاثة أقسام ثم ننتقل جنسية الجنسية كذلك أيضا تقسم ثلاثة أقسام وهي تكون والجنسية مع أن تكون استغراق الأفراد وهي التي يخلفها كل حقيقة كل لفظ كل يأتي مكانها نحو قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لأنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا معنى صحيح ولذلك إيش وكذلك نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذه الاستغراق الجنس إن كل إنسان لفي خسر ولذلك استثنى بعده إلا الذي آمن فهذه تسمى الاستغراق الأفراد حقيقة استغراق الأفراد هذه والثاني أن تكون أو تكون استغراق خصائص الأفراد ليس استغراق الأفراد بل لخصائص صفاته وهي التي يخلقها كل مجازا نحو زيد الرجل علما في الدنيا ما في رجل إلا زيد هذا ليس استغراق الأفراد إنما مراده الخصلة الخصال التي هي في الرجال وهو العلم وبينه بعده بقوله علم إذن هذه الاختصاص لاستغراق خصائص الأفراد لا لاستغراق الأفراد والفرق بين التي وهذه بين التي قبلها وهذه أن التي قبلها يخلفها كل حقيقة يعني قلنا خلق الإنسان ما إيش اسمه خلق الإنسان ضعيفا خلق كل إنسان ضعيفا المعنى الصحيح وأما هذه يعني زيد كل الرجل إلا باعتبار المبالغة لا يأتي المعنى الصحيح، يعني ما يكون كل الرجل في الدنيا، إنما خصاله علما، زيد الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة. ومنه قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب هذه إيش لتعريف الجنس، خصائص الجنس الكتاب، يعني شمل جميع الكتب خصائص الكتب المنزلة. أما نقول مثلا لاستغراق الأفراد لاستغراق الجنس معنى صحيح، لأن قبله توراة وكذا وكذا موجود كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه احتوى على جميع خصائص الكتب المنزلة، فلذلك لمبالغة قال ذلك الكتاب، هذا الكتاب محتوى على خصائص الكتب المنزلة قبله. أما أن يكون الوحيد نزل من السماء، لا، قبله نزل غيره، ولذلك ما نقول إنه لاستغراق أفراد الجنس، وإنما هو لاستغراق خصائص الجنس. أو تكون تعريف ماهية، الماهية العقلية التي تعقل للذهنية، وهي التي لا تخلوها كل لا حقيقة ولا مجازا، نحو قول عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا لا يمكن أن نجعله يعني لاستغراق أفراد الجنس ولا لاستغراق أفراد خصائص أفراد الجنس، وإنما هو تجوزا بمعنى الفرد، يعني تعريف الماهية. خلق الإنسان وماذا قال؟ وجعلنا من الماء، أي من جنس اسمه الماء، لأن الذي يكون حيوان من المني وليس من الماء، هذا مطلق الماء، ولذلك لا يمكن أن نجعله لا مجازا ولا حقيقة للجنس، إنما المراد بعض أنواعه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، هذا لأن كل مخلوق، لأن كل حيوان خلق من ماء أبيه وليس من الماء جميعا، إلا إذا قلنا الماء يحيي بعد أن خلق يعيش بالماء، فهذا يمكن أن نجعله من الباب الأول. وأما هنا المقصود منه خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الحيوان الذي يتحرك يمشي في الأرض جميعا خلق من ماء مهين، هذا هو مراد امتن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا. فإذا معناه المني، كل حيوان خلق من مني معين، فلذلك قال هنا ليس لاستغراق الجنس ولا لخصائص أفراد الجنس، وإنما هو بعض أنواعه. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ونحو ذلك، ونقولك لا أتزوج النساء أو لا ألبس الثياب، مثلا قال حلف أن لا يتزوج النساء فعرف بأل وأل الاستغراق، فلو جعلنا الاستغراق معناه أنه لا بد أن يتزوج جميع نساء الدنيا ولا يحنث إلا باستفاء جميع نساء الدنيا، لا ألبس الثياب، حلف يحنث بماذا؟ إذا لم يلبس جميع ثياب الدنيا، وهذا أمر محال. إذا مراده ماذا؟ مراده بعض أفراده، ولذلك إذا تزوج امرأة حنيثة، وإذا لبس ثوبا واحدا حنيثة، لأنه وجد ذلك البعض. وهنا لا يأتي كل لا بمعناه الحقيقي ولا بمعناه المجازي. ويقول وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان، متميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس، هكذا بعضهم يقول. تنبه، الفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم جنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق. اسم الجنس النكرة رجل، اسم الجنس النكرة مثلا أسد اسم الجنس إنسان. ما الفرق بين المعرف بأل الجنسية والفرق بين الاسم النكرة؟ يقول كالمقيد والمطلق، وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد، وهكذا فرقوا بينهم. قال وزيدها الثالث، أي كونها زائدة لا تفيد تعريفا، هو الوجه الثالث. إذن قسمناها إلى كم؟ ثلاثة أقسام، أن تكون موصولة، الثاني أن تكون للتعريف، وهذا التعريف قسمناه إلى تعريف العهد وتعريف الجنس، وكل من القسمين قسمناهما ثلاثة أقسام فصار ستة أقسام، وانتهينا من هذا البحث. بقي القسم الثالث بمعناه، وهي أن تكون موصولة وتكون التعريف وتكون زائدة، وهذا هو الأخير. وزيدها الثالث، وزيادتها هو المعنى الثالث لها، وبهذا تنتهي، أي لا تفيد تعريفا ولا إيه. والوجه الثالث فالزيد مصدر زاده، ذا تمام معناه أي ذا إتمام بك، ولو قال ذا إتمام لكان أولى، أي حال كون هذا الثالث متمما للأبسام. ثم ولما كانت الزائدة تنقسم إلى قسمين بين ذلك بقول هذه القسم الثالث أن تكون زائدة، وهذه الزائدة تنقسم إلى قسمين لا بد أن نعرفهما. فهذه لازمة في كلة والنضر والحارث والمدينة، وهذه تنقسم إلى قسمين. الزائدة لازمة لما دخلت فيه لا تنفك عنه أبدا، والثانية تنفك عنه تزال، وأحيانا تأتي بها وأحيانا لا تأتي بها. قال ماذا؟ فهذه لازمة كالتي، التي هذه اسم موصول، فأل فيها زائدة لازمة لها لا تنفك عنه لا تجرد. والنظر كذلك أيضا إيش؟ النظر اسم عالم هذا دخلت عليها وهي زائدة ولا تنفك عنه لا. والحارث كذلك أيضا، لكن الحارث هذا من النوع الثاني وجعله هناك. والمدينة كذلك أيضا، المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام اسمها المدينة مع ال ولا تفك عنه ولا تفك عنه. فهذه هي الزائدة اللازمة. قال واللات كذلك والعزة أو الاتجالية كالسمو ال، يعني قول والحارث الأولى تمثل بالنعمان وليس بالحارث، لأن الحارث من النوع الثاني كما في الأصل، لأن ألف الحارث لمح الأصل فيكون من الاسم الآتي فتنبه، يعني زائدة لازمة وغير لازم. وغيرها أي وغير ماذا؟ وغير اللي وغير اللازم، وغيرها وغير لازمة الاسم الأول، وغير لازمة المسموع كالعباس، المسموع من العربي كالعباس، معنى ذلك أنها تكون زائدة غير لازمة، ولكن ذاك مشروط للسماء من العرب، فلا يجوز أن ندخل في أي اسم إلا بما سمع. مثلا إيش؟ مثلا إيه؟ على هنا العباس، العباس سمع من العرب إدخال الحري، وكذلك أيضا مثل هذه الأسماء يدخل فيها. فلا يجوز أن نقول الأحمد، الأحمد، الحسن والحسين دخل عليه سمع من العرب زائدة، وكذلك مثل الحارث، العباس، الفضل، هذه كلها سمعت من العرب. وأما ما لم يسمع من العربي فلا يجوز إدخال العالي، ولذلك قال ابن مالك وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذف سيان. وبعض الأعلام، لماذا قال بعض الأعلام؟ إشارة إلى أن هذا سماعي وليس قياسيا، فلا تقول المحمد الأحمد، ما يجوز هذا، لأنه إيش؟ الجابر ما في، ما سمع، الجرير ما في سمع، فهذه كلها من أغلاط إيش؟ العوام. كالعباس أو لضرورة للالتباس، أو تكون ضرورة زيادتها لماذا؟ للوزن، زيادتها للوزن للضرورة، فهذا يجوز ذلك نوعان ما تقوي. وحاصل معنى بإضاءة أن الثانية من قسم آل الزائدة تنقسم إلى قسمين أيضا، إحداهما ما يكسر وقوع فصيح الكلام، وهي الداخلة على عالم منقول بمجرد صالح لها ملموح أصله كحارث وعباس وضحك الضحك، فتقول فيها الحارث والعباس والضحك، وهذا النوع يتوقف على السماء من العرب كما أشار إليه الناظم القولي المسموع. فلا يقال في نحو محمد ومعروف وأحمد، المحمد والمعروف والأحمد لا، فما اشتهر عند الناس من تسمية بالمحمد والسلمان غير صحيح لأنه لم يسمع من العرب فتنبه. والثانية نوعان، ما تقع في الشعر وما تقع في شذوذ من النثر. فالأولى هي الداخلة على نحو عمرو، باعد أم العمرو من أسيرها حراس أبواب على قصورها. باعد أم العمرو، عمرو هذا ما يدخل عليه، إنما لضرورة الوزن أدخله هنا أم العمرو. ويزيد كذلك أيضا، يزيد اسم رجل دخل عليه أل للضرورة، مثل قوله رأيت الوليد من اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل، هذا مجاهد، مجاهد هذا من أجرم أمراء بني أمية، هذا يزيد هذا يعني منهمك في شهواته في الشراب وغير ذلك، وهو معروف بالفواحش كلها. وهذا الشاعر يريد إما أن ينجو بنفسه لعله يريد قتله أو يأخذ ماله ويجاهد ويبيع دينه به. رأيت اليزيد يمن الوليد يمن اليزيد مباركة شديد يمدي أعباء الخلافة كاهل، يعني معناه مستحق للخلافة. الله سعد كيف يسيبه بيانا وهم أرضي تاريخه لو أرضي ترجمته لا يعني تعجب. وهذا ماذا قال؟ رأيت الوليد ابن اليزيد. الوليد هذا مسموع من العرب وهو اللمح الأصل، وهذا ما نقول يشهد، إنما ابن اليزيد. اليزيد أنا ما دخل مع العرب إلا بهذا البيت للضرورة. على زيدنا يوم النقى رأس زيد. ماذا قال هشمنا؟ فما ينكر يكون نكر العالم إذا أضيف كقول مطوي، هذا ليه لا شاهد له بما نحن فيه. قال واختلف في الداخلة على بنات أوبر. ولقد جنيتك أقم أنوع ساقلة، ولقد نهيتك عن بنات لوبري. عن بنات لوبري هذه دخلت عليها، فهي فقيلة زائدة للضرورة، لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، ثم جمع على بنات أوبر كما يقال في جمع بن عرس بنات عرس، ولا يقال بن عرس إلى آخره. قال من الطرائف تنبيها، الأول حكي أن الرشيد كتب ليلة إلى أبي يوسف القاضي، هذا تلميذ أبي حنيفة، يسأل عن قول القائل. هؤلاء شوف مع كونهم أمراء خلفاء يعني لهم عناية بطلب العلم، فهذا الرجل سمع قول الشاعر هذا فأشكل عليه، فقاضي كان أبو يوسف هذا قاضيا قاضي يعني في زمنه، فكتب إليه فقال فإن ترفك يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرك يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعب وأظلم ثلاث. هذا قال له ماذا؟ فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث ثلاث وإذا نصبها؟ أجبني عن هذه المسألة، هل تطلق ثلاثا أم واحدة؟ فقال أقال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية، هو إمام في الفقه، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي، فأتيت الكسائية وهو في فراشه، كسائي كان في زمنه، كسائي الإمام أهل النهى القارئ من السبع من القراء السبع، وكذلك أيضا إمام النحاة الكوفيين، فسألت فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ثلاث، لأنه قال أنت طلاق والطلاق، فأنت طلاق خلاص هذا هو الطلاق، أنت طلاق هي واحدة هذه، والطلاق عزيمة ثلاث جملة مستنفة، خلاص انتهى الطلاق فيه في الأول، إن رفع هكذا. ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها ثلاثا طلق الثلاثا. لماذا؟ لأن معناه أنت طلاق ثلاثا، وما بينهما جملة معترضة، فكتبت ذلك إلى الرشيد هارون الرشيد يعني إلى الرشيد، فأرسل إلي بجوائز إن شاء الله يعني جائزة، فوجهت بها إلى الكسائي، هذا من إخلاص ما أبقى بها شيئا. قال ما هي من المجيب ظن أني أجبته، فأرسل الجوائز فأرسلت بها إلى الكسائي. الله أكبر، انتهى ملخص. لكن من الشام يرد هذا كله ويقول في الثلاثة الأحوال يقول حقا الثلاثة، يقول هنا وتعقب هذا الجواب من الشام فقال إن الصواب أن كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة، إن كان في نيتي ثلاث نسأله نيته سواء الرفع أم نصب، لأن الرفع أيضا يقدر بهذا والنصب أيضا يقدر بهذا، فإذا نرجع إلى نيته. هذا هو الذي قاله من الشام، لكن الكسائي ما قال إيه الأول الجواب هو الأول. قال ماذا الثاني؟ تنبيه الثاني، أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة أل عن الضمير المضاف إليه، وخرجوا على ذلك قوله عز وجل فإن الجنة هي المأوى، أصله مأواه فأل بدل من المضاف إليه. ومررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه في وجه الرفع أي وجهه أصله، وضرب زيد الظهر والبطن، أصله ظهره وبطنه، إذا رفع الوجه والظهر والبطن والمانعون يقدرون هي المأوى له، والوجه منه والظهر والبطن منه قدر. وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة، وقال الزمخشري في قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، الأصل أسماء المسميات، المضاف بدل من المضاف إليه. وقال أبو شامة في قول الشاطبي بدأت ببسم الله في النظم أولا، إن الأصل في نظمي بدل من المضاف إليه والضمير، في النظم معناه في نظمه. قال ابن هشام فجوز نيابته عن الضمير وعن ضمير الحاضر، والمعروف من كلامه انما هو التمثيل بضمير الغائب انتهى. قلت القول بالجواز على الاطلاق هو الاظهار عندي لعدم احواج التكلف بالتقدير، فتامل بالانصاف. قال ماذا غريبه تاتي على الاستفهام، وذلك في حكايه قطرب الفعلت بمعنى هل فعلت. ولما انهى الكلام على الشرع يبين اما بالفتح والتخفيف فقال صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم ولما انهى الكلام ايش شرع اما بالتخفيف يعني اما بفتح الهمز والميم تخف مفتوحة قسمان عند من سلف، اما بفتح الهمزة والميم مخففة يعني اما لا تقول اما لها معنى اخر سيئ مفتوحة قسمان عند من سلف، مفتوحة حال كونها مفتوحة زيادة لبيان الواقع قسمان عند من سلف، اولها حرف به يستفتح الكلام بمعنى الا مثل ألا وبعدها الإقسام وبعدها يأتي الحلف وبعدها يأتي الحلف فتقع بعد قبل القسم كما في قوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر أما والذي على قسم أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا جاءت قبل القسم، هذه هي القسم الأول وهي أما الاستفتاحية يستفتح بها الكلام ومعناها بمعنى ألا ويأتي بعدها القسر، وهمزها للهاء أو عين قلب مع ألف أو حذفها بلا كذب، وهمزها للهاء أو عين قلب أي يجوز قلب همزها أما مع ألف أي مع بقاء ألفها أو حذفها أي مع حذف ألفها بلا كذب كما لبي بيت، أي هذا الحكم لا كذب وحصل معنا أن همزة أما يجوز إبدالها هاء أما هما هما إن زيدا قائد هما، وكذلك عينا قبل القسم هما عما، وكلاهما مع ثبوت الآلف وحذفها فتقول هما والله وعما والله أو هما والله بحذف الآلف وعما والله، كل هذه مستعملة في لغة العرب والمشهور أما. ثم ماذا وبعدها تفسر إنك ألا، ومن القاعدة التي يلحن فيها كثير من الطلاب أن أما إذا دخلت وجدت بعدها إن واجب الكسر، لا تقول أما أن زيدا قائم لا هذا غلط، لماذا؟ لأن أما كألا للاستفتاح معناه أن ما دخلت عليه يستفتح بالكلام، وإن إذا وقعت ابتداء الكلام ما هو إيش حكمها؟ أيوة فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين مكملة من مالي، يعني أن من قاعدتي أن إن إذا وقع في ابتداء الكلام تكسر وجوبا، وكذلك أما وألا إذا وقع قولها كألا وبعدها تكسر إنك ألا. والثاني المعنى الثاني من قسم أما حقا أو أحقا جعلا، تأتي أما بمعنى حقا بمعنى حقا أو أحقا مثل إيه؟ مثل أحقا أن جيرة ناس تقول ماذا قال ثم اختلف قالوا خوفي حرف ومعه وبمعنى حق يجب فتح همزتها كما ضبطه بعدهما، وإنما فتح لأنه وقعت موجود المبتدأ والمبتدأ مفرد والمؤول مفرد أن المفتوحة لا المفصولة، بمعنى أحقا تقول ماذا مثلا بعد قولك أحقا عند فلانة فعندها ظرف لأحقا، فماذا بعدها؟ قال فهذه تفتح أن بعدها هذه التي معنى حقا أو حقا كفتحها بعد أحق عندها، أي كما تفتح بعد كلمة أحق. أفي الحق أن مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك ولا خمر، هنا أفي الحق أني فتح أني فتح بعد الحق، كذلك أيضا هذه تفتح بعدها الهمزة أحقا أن جيرتنا استقلوا حقا فنيتنا ونيتهم فريق، وهو قول السيبويه. قال إذن ماذا عرفنا أن أما تأتي بمعنى يستفتح بها الكلام فإن تكسر بعدها، والمعنى الثاني أنها من اسم أما أنها تكون معنا حقا أو أحقا، وهذه تفتح أن بعدها. والمالكي زاد معنا ثالثا إفادة التحضير إذ تحدث. والمالكي بكسر اللام نسبة إلى مالقة بلد بالأندلس، وهو محمد بن حسن الفقيه المالكي، سكن دمشق وبرع في العربية ولو شرف التسهيل، توفي سنة 771 هجرية. هذا النحوي ماذا قال؟ زاد معنى ثالثا، أما قلنا إيه؟ لا معنى يعني، بمعنى ألا استفتاح الكلام، وبمعنى حقا أو أحقا، وهذه تفسر الأولى تفسر الهمزة بعدها، وهذه تفتح بعدها. والمالك ثالث معنى ثالثا زاد لها، وهو إفادة التحضير، أنها تأتي للتحضير وهو الحث على الشيء، تحضير وهو الحث على الشيء، إفادة التحضير وهو الحث على الشيء، فتكون حرف عرض بمعنى ألا، عند ذلك بمعنى ألا، فتختص في أنه أما تقوم، أما تقوم، إذن أما بمعنى التحضير. وكذلك أما تقعد، قال ابن هشام قد ادعى في ذلك أن الهمزة استفهام التقرير، ومثلها في ألم وآلاء، وأنما نافية أما تقوم. إذن هذا بهذا رد علي ابن هشام، ولكن ظاهره ما قاله المالك أحسن. قلت ما قاله المالكي هو الحق، لأن هذا التقدير الذي ذكره ابن هشام كما قال بعضهم يفوت معنى الطلب المستفاد من العرض، فتأملوا الإنصاف. إذن هكذا قال بعضهم، وهو أظهر المالكي زاد ثالثا، وهو أولى أن نعتمد عليه. فانبك تعذف هذه الأمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدى وأباد السرات من عدنان. ما ترى الدهر، أما ترى الدهر، هزفت الأمزة هنا. ولما أنهى الكلام على أما المخففة شرائع وبين أما المشددة فقال الآن الذي خلاص طيب فقد أخذنا في مهم الضوء، هناك فيه استدراك لانكسار وزن في قول الأخير من الأئمة بكونه ثقه بذا يقول جل من قد حققه، وهو رأي الشيخين، هذا فيه انكسار. كذا رأى الشيخان حيث أورد، أصلحوا بهذا، كذا رأى الشيخان حيث أوردا لدى الصحيحين، كذا رأى الشيخان حيث أوردا. وصلنا إلى البحث عن، انتهينا من بحثي أن، ثم نشرع فيما يليه وهو البحث عن أم. أم في اللغة العربية أو في استعمال العربي لها، يقول أربعة أوجه أم متصلة وانحصرت في موضعين داخلة. أربعة أم تستعمل في اللغة العربية لأربعة معان ولا يتجاوز ذلك. أحدها أنها متصلة بدل على متصلة، وخبر متبع مبني، أحدها متصلة. أم المتصلة هذه هي يعني الوجه الأول أو الاسم الأول، وانحصرت موضعين. وأين توجد أم المتصلة التي لا انقطاع في معناها، ما بعدها ما ينقطع عن ما قبلها، متصلة ما بعدها متصل بما قبلها معنى، والحصر في موضعين أي نوعين من التراكيب فقط، استعمالها في موضعين، إحداهما بعيد همز التسوية وهمزة اللفظ أي مغنية، إحداهما أي إحدى الموضعين. لماذا أنسه إن كان موضع مذكرا في موضعين؟ باعتبار أنه جملة، أي إحدى الجملتين، يعني في جملتين إحداهما إحدى الجمل، إحداهما بعيد همز التسوية أي إثر همزة معناها التسوية، تقتضي التسوية، معناها تقتضي التسوية، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. استغفرت هذه همزة التسوية، هذه الهمزة تسمى همزة التسوية لأنها دخلت في مستوي الطرفين. سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فأم في موضعين في الجملتين متصلة، لأن ما بعدها متصل بما قبلها. وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء. هذا لا يكون من هذا النوع لما سئتي بيانه، هذا البيت ليس من هذا. وهمزة هذا الموضع الثاني، وهمزة أي بعد همزة وليس معطوفا على همزة التسوية لأنه ليس داخلا في إحداهما، بل هو النوع الثاني. إذن ماذا نقول؟ إحداهما بعيد همزة التسوية، وهمزة هذا عطف على ماذا؟ أي والثاني بعيد همزة وليس معطوفا، وليس معطوفا، وهمزة بعيد همزة، بعيد همزة. إذن هذا يكون جملة مستقلة لحاله، أي وليس معطوفا على همزة التسوية لأنه ليس داخلا في إحداهما، بل هو النوع الثاني عن لفظ أي مغنية. إحداهما بعيد همز التسوية، والثانية بعيد همز عن لفظ أي مغنية، أي تغني عن استعمال أي مكانها، أي مكانها. هل يسمى همزة في مثل هذا الموضع مغنية عن أي؟ السؤال يعني أزيد في الدار أم عمرو، وهي الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين. أنت عرفت أن في دار زيد، في دار خاطبك أحد الرجلين، لكن ما عرفت من هو، فتقول له أزيد في الدار أم عمرو، تطلب تعيين أحدهم. هذه تسمى الهمزة همزة مغنية، كأنك قلت أيهما عندك. إذا قلت أزيد في دارك أم عمرو معناه أيهما في دارك. فإذا هذه الهمزة تسمى هي وأي وأم مغنية عن لفظ أي، لأن أصل التركيب أيهما عندك، ثم جاء أزيد في دارك أم عمرو. وإنما سميت النوع المتصلة التي تقع بعد همزة التسوية والتي تقع عن لفظ أي بهمزة عن لفظ أي مغنية. بماذا سميت متصلة هذه؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهم عن الآخر، لأن كلامه متصل مرتبط بعضه ببعض، فلهذا سميت همزة متصلة، همزة متصلة. وتسمى أيضا معادلة، تسمى همزة معادلة لمعادلتها للهمزة، أمير معادلة، أمير معادلة، كما تسمى أمير متصلة تسمى معادلة لمعادلتها للهمزة في بعد التسوية في النوع الأول، والاستفهام في بعد الاستفهام في النوع الثاني. هذا هو سبب تسميتها بهذا الاسم. إذا عرفنا أن أم لها أربعة أوجه، الوجه الأول أن تكون متصلة، ومتى تكون أم متصلة؟ ومتصلة معناه يعني الكلام الذي دخلت فيه متصل ما بعدها بما قبلها، لا يستغني أحدهما عن الآخر. وأين تقع؟ في موضعين، الموضع الأول بعد همزة التسوية، سواء علم أنذرته أم تنذره. الموضع الثاني بعد همزة مغنية عن لفظ أي. سؤال، همزة الاستفهام أي استفهامية. ثم ولما كان النوعان يفترقان في أمور بين ذلك بقوله، يعني الأمران، هذه التي تقع بعد همزة التسوية وهذه تقع بعد همزة مغنية عن لفظ أي، بماذا نميز بينهما؟ يقول ذكر ذلك التمييز بينهما، والفرق بين تين جاء في أربعة، والفرق بينتين أي بين همزة أمل التي تقع بعد التسوية والتي تقع بعد مغنية عن لفظ أي، الفرق بينهما في أربعة أمور، يفترقان في أربعة أمور. أولاهما أول أم، أول النوعين، أول الحرفين أم المتصلة وأم هذه المغنية. طيب أولاهما الجواب ليس طامعا، لا تحتاج إلى جواب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ما أحتاج جواب، خلاص انتهى. إخبار، هذا إخبار ليس استفهام، أخبرت بأن الأمر سواء عندهم، لا يستفيدون بالقرآن ولا يستفيدون بالمواعظ إلى آخره، هذه لا تحتاج إلى جواب. والثانية تحتاج إلى جواب، أزيد عندك أم عمر، ماذا تريد؟ أيهما عندك؟ لا بد يجيبك إيش زيد، أو يقول لك عم، لا بد من الجواب. هذه تحتاج إلى جواب لأنها استفهام، وهذه لا تحتاج إلى جواب. هذا واحدة. للصدق والكذب أيضا تحتمل من بين جملتين كون تحتمل من بين جملتين كون واحدة. الأمر الثاني أن أم الأولى يعني تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق لأنها إخبار، سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم، هذا في القرآن ما يحتمل ذلك، لكن أنت قلت زيد سواء على زيد يعني فعلت بكذا أو فعلت بكذا، هذا كلام خبر، والخبر يقبل الصدق والتكذيب، التصديق والتكذيب، بخلاف الثانية. أم المغنية هذه لا تحتمل هذا، لماذا؟ لأنها طلب، والطلب لا يقبل التكذيب. إذا قلت قم هذا هي طلب، أم لا يقبل التصديق والتكذيب لأنه ليس له خارج، والاستفهام كذلك أيضا طلب. فلما كان كذلك أم المتصلة انقسمنا على القسمين، التي تكون بعدها عن زيد التصوية تحتاج تقبل التصديق والتكذيب، والثانية لا تقبل ذلك لأنها طلب. من بين جملتين كونها عقل، من بين جملتين أي كون أم الأولى وقوعها بين جملتين عقل أي معقول في استعمال العرب، يعني معناها تقع بين جملتين. أولتا الجملتان، أي الجملتان للمفردين إلى المفردين، مؤولتين مفردين، سواء عليهم أأنذرتهم جملة أم لم تنذرهم جملة، وقعت بين جملتين، وهاتان جملتان في تأويل إليه المفرد، لأن معناه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إنذارك وعدم إنذارك سيان، إنذارك وعدم جملتان مفردين أولتا بمفردين. وأما الثانية فلا يعني تحتاج إلى ذلك إلى التأويل، حتما أولتا للمفردين حتما، المفردين حتما. وماذا؟ والمعنى أن هاتين الجملتين لا بد أن تكونا في تأويل المفردين، وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين. ولست أبالي بعد فقدي مالك أموتي نائن أم هو الآن واقع، ولست أبالي هذه إيش؟ أم هو الآن واقع جملة اسمية، وقعت جملة اسمية. ومختلفتين كذلك أيضا يجوز، نحو قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم جملة فعلية أم أنتم صامتون جملة اسمية، مختلفتين. وأشار بقوله واتروها بعكسها، صارت كم أمور؟ الفرق بين أم المتصلة التي تقع بعد همزة التسوية، وأم المتصلة التي تقع يعني بعد همزة تغني عن لفظ أي، أربعة أمور. الأمر الأول ماذا؟ الأولى لا تحتاج إلى جواب، لماذا؟ لأنها خبر، والثانية تحتاج إلى جواب لأنها سؤال. الأمر الثاني أن الأولى ما دخلت عليه يحتمل الصدق والكذب لأنه خبر إخبار، بخلاف الثانية لأن هذه طلب استفهام. الأمر الثالث ما هو؟ تقع بين جملتين، والجملتان في تأويل المفرد، في تأويل المفرد، سواء عليك سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم، إنذارك وعدم إنذارك أول المصدر. هذا هو الأمر الثالث للرابع. أيوة، وماذا؟ ولست إيه؟ والجواب والصدق والكذب، وبين جملتين، بين جملتين لكن إيه؟ أولت أي مفردين، هذا الراجل جعله راجل هذا، والمعنى أن أتين إيه؟ وحصل معنى أن أمي الثانية تستعمل الأكثر الأولى فتقعوا بين مفردين، بين مفردين ما تحتاج إلى جملتين، وذلك هو الغالب. نحو قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء، أم السماء هذا مفرد، وبين جملتين ليس في تأويل مفردين، وتكون عن أيضا فعليتين. إذن إيه؟ الأربعة الليش؟ الأولى الأول الجواب، يعني طلب الجواب. الثاني الصدق والكذب، احتمال الصدق والكذب. الثالث بين الجملتين. الرابع تلك الجملتان، تلك هاتين الجملتين لا بد من تأويلهما إيش؟ بمفرد. هذه أربعة، وهذه لا تحتاج إلى هذا، تقع هذا وهذا في جملتين أو في جملة ومفرد، وكذلك أيضا مختلفتين، ولا تحتاج إلى التأويل. هذه الفرق بينهما. فقمت للطيف مرتعا فأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلوم، بين جملتين لكن لا يتأول هذا، ذلك على أرجح فيه بأنها فاعل فعل محذوف. وسبيتين كذلك أيضا، لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، أم شعيث بن منقري، شعيث أشعيث، هذه همزة محذوفة مفردين، يعني بين جملية يعني بين الليل وسميتين، جملتين اسميتين. فإذا ماذا؟ هذه هي أحوال أم المتصلة، تنبيهات. الأول أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاوب بالتعيين، لأنه سؤال عنه، أزيد عندك أم عمر؟ السؤال ما هو؟ طلب تعيين أحدهما، فلو أجابه أحدهما في الدار هذا يسمى إيه؟ مخطئا. لماذا؟ لأن هذا معلوم عنده، إنما يحتاج تعيين أحدهما، ولذلك يجاب بالتعيين لا بالإبهام، جاوب التعيين لا بالإبهام. فإذا قيل زيد عندك أم عمر، قيل في الجواب زيد أو قيل عم، ولا يقال لا ولا نعم، لأن هذا معروف عنده. ولماذا؟ هنا الثاني من التنبيهات، إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجوز قياسا، بأو بأو فإن كانت همزة لم يجوز قياسا، سواء عليهم سواء علي على سواء على زيد قدومك أم عدم قدومك، أو عدم قدومك هل يجوز أم لا؟ وهذا هو المستعمل في كتب الفقهاء وكتب المؤلفين كذا، فهذا يخطئ ابن هشام. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقول سواء كان كذا أو كان كذا بأو، هذا يقول وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو، لا بأو وفي الثاني بالواو. وقال في الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت، وهذا هو الذي يغلطه جواري ابن هشام، سيغلطه، ما يقال هذا سواء علي قمت أم قعدت، لا تقول ايش اوقعت، انتهى. ولم يذكر غير ذلك وهو سهو، سهو من الجوهري، وانما يقال ايه سواء علي اقمت ام قعدت، هذا هو الصحيح. وفي كامل الهذلي ان ابن محيصن قرا من طريق الزعفراني سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم بدل ام، وهذا من الشذوذ المكاه، هذه كلها ورد عليه ابن هشام على كل يخطئ هذا كله. قلت هكذا غلط ابن هشام الفقهاء وغيرهم بقوله المذكور، ووهم الجوهري أيضا هو إمام في اللغة، وحكم على قراءة ابن محيصن بأنها بمكان من الشذوذ، لكن قال السرافي في شرح كتاب السبوعي وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها، فقولك سواء علي قمت أم قعدت، وإذا كان بعد سواء فعلان لغير استفهام عطف أحدهم على الآخر بأو، فقولك سواء علي قمت أو قعدت، انتهى كلام السيرة. وهذا نص سريع يقتضي بصحة قول الفقهاء وغيرهم سواء كان كذا أو كان كذا، وبصحة التركيب الواقع في الصحة وقراءة ابن محيصن، فجميع ما ذكر لا شذوذ فيه في العربية. هذا الذي يبدو، يعني ابن هشام غلطه، لكن الذي يبدو أنه لا في ما في تغلط. فإن قلت ما وجه العطف إلى آخره. يعني الأمر وماذا قال أزاد إيه؟ الثالث سمع من العربي حذف أن المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها أم غي حذف هذا فتقدير أم غي كذا قال وفي بحث كما مر أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها وقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم كيف على هنا إن الوقف هنا وإن التقدير أم تبصرون حذف هذا محذوف ثم يبتدأ أنا خير وهذا باطل ذكر أباطلة إذا لم يسمع عطف ومعطوف بدون عاطفه وإنما المعطوف جملة أنا خير أم أنا خير ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون ثم أقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب فإذا هذا التركيب يعني هذه القراءة على هذا الوجه الأول هذا غير صحيح ثم ذكر الوجه الثاني لأم هذا كله متعلق بالوجه الأول لأم التي سبق لنا أن لها كم أوجه أربعة أوجه الوجه الأول أم المتصلة والثاني منها كونها منقطعة تلك إلى ثلاثة منوعة الأمر الثاني أو الوجه الثاني لأم كونها منقطعة أم المنقطعة خلاف المتصلة لأن ما قبلها ما بعدها لا اتصال له بما قبلها بل وكلام مستأنف إلى ثلاثة منوعة وهذه تنقسم ثلاثة أقسام هذه أم المنقطعة عقب همز النفي أو محض الخبر أو آلة استفهام غير الهمز قر الأول أنها تقع إلى ثلاثة عقب همز أي أنها تقع عقب همزة بمعنى النفي يعني عقب همزة بمعنى النهي وعبارة الأصل مسبوقة بهمزة بغير استفهام نحو قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إذ الهمزة في ذلك الإنكار ليس سؤال وعاقب همز النفي معناه الإنكار إنكار عاقب همزة النفي تقع أم المنقطعة ألهم أرجل يمشون بها ثم جاء بعده أم لهم أيدي يبطشون بها أم هنا ليست متصلة بما قبلها بل هي منقطعة بل ألهم أيدي يمشون بها هذا لحال جملة مستقلة ألهم أرجل يمشون بها واحدة أم لهم أيدي يبطشون إذن إيه بمعنى بل ألهم أيدي يبطشون بها إذن إنكار جملة الأولى لحالها وجملة الثانية لحالها لأن هذا أبلغ إذن همزة في هذا الإنكار في منزلة النفي والمتصلة تقع بعده هنا عقيب بالياء يقول أهل اللغة عقيب بالياء غلط والصواب عقيب عقيب بدنيائي عقيب زيدي عقب كذا عقب الظهر عقب العصر هنا تنبيه قوله عقيب هكذا استعمله بالياء وكان الأفصح بدونها هذا ضعيف قال فجنود رحمه الله قولهم جاء في عقيبه كسقاه بسكونها اتخذ عقبه عقيبه قالوا في معنى الظرفية قالوا أما عقيب مثال كريم فاسم فاعل من قول معاقبه معاقبة وعقبه تعقيبا فهو معاقب ومعقب وعقيب إذا جاء بعده قال فقول الفقهاء يفعل ذلك عقيب الصلاة ونعوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف على تقدير محذوف والمعنى في وقت عجيب وقت الصلاة وهذا لا ينتبه له قائله فتبين بهذا أنه كان الأولاد الناظمين أن يستعملوا بدنيائه وهو مستقيم الوزن عجيب هذا الموضع الأول الموضع الأول قلنا أنها منوعة إلى ثلاثة أقسام الموضع الأول أنها تقع بعد همز الاستفهام الإنكاري أو محض الخبر كذلك أيضا أنها تقع في الخبر المحض الذي ليس فيه يعني خبر المهدي الذي ليس إنشاءنا أي ليس فيه في المعنى مثل قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هذا خلاص انتهى أم يقولون افتراه أم هنا بالانقطاع بمعنى بل أبل يقولون افتراه إذن بل أيقولون افتراه هذا تقديره إذن وقعت بعد الخبر الموضع الثاني أو آلة استفهام غير الهمز قر وكذلك أيضا تقع في استفهام لكن بغير الهمزة، لكن بغير الهمزة. الثالث أن تقع مسبوقة باستفهام بغير الهمزة أو قوله تعالى هل يستوي الذين، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. الاستفهام إذا كان بغير الهمزة يكون تدخل إيش أم المنقطعة، ليست أم المتصلة، ليست أم المتصلة وإنما هي أم المنقطعة، وأم المتصلة دخلت هناك باستفهام بالهمز. أما استفهام بغير الهمز فإنه تدخل فيه أم المنقطعة بمعنى بل. هل يستوي الأعمى والبصير جملة، أم هل تستوي الظلمات والنور، إذن بل هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، بل كل هذه منقطعة استفهام يعني مستقل لحاله. ولا تنبيه معنى أم المنقطعة الذي لا يفارقه الإضراب، ثم تارة تكون له مجرد وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. فمثال الأول قوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير، هذا هو الإضراب، مجرد يعني مجرد إضراب فقط الآيات. أما أم الأولى فللإضراب المجرد، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلماتون، لأن الاستفهام لا يدخل على استفهام. وأما الثانية فللاستفهام الإنكاري، لأن معنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء أم جعلوا لله شركاء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ إذا عرفنا أخذنا منها كم وجه؟ هي ثلاثة منوعة إلى ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون إيه؟ لا هنا أم المنقطعة منقطعة منقسمة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. وهذه منوعة، أولا أنها تقع الأمر الأول أن تقع عقب إيش؟ همزة الإنكار استفهام الإنكار. الموضع الثاني أن تقع في الخبر المحض الذي ليس إنشاء بعد إنشاء. الثالث أن تقع بعد الاستفهام بعد حروف أدوات الاستفهام غير الهمزة. هذا هي إيش؟ وهذا هو ثلاثة الأقسام للسائل، لأننا قلنا أم تنقطع أوجهها كم؟ أربع، الأولى المتصلة انتهى بحثها، الثانية المنقطعة هي التي انتهينا منها قسمنا ثلاثة أقسام، الثالث الآن نتكلم فيه من الأربعة. وقال ووجه الثالث أن تزاد، والرابع التعريف قد أفاد. الوجه الرابع من أوجه أم في كلام العرب أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، دخولها في الكلام كخروجها. قال أي تزاد تقع زائدة في الكلام بأن يكون وجودها كعدمها من حيث استقامة كلام وانتظامه، ولا ينافي ذلك كونها تفيد التوكيد فتنبه. مثاله قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، هذه زائدة، والتقدير أفلا تبصرون أنا خير، هذا هو معنى. وقول الشاعر يا ليت، مثال قول تعالى وقول الشاعر يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم، أم هل، أم زائدة هذه. وماذا والمعنى هل على العيش بعد الشيب من ندم، إذن خروجها ودخولها سواء. هذا هو الوجه الثالث وهو الزيادة دخولها فخروجها إلا أنها تفيد التوكيد. الوجه الرابع التعريف، تكون بمنزلة المعرفة، الحرف تعريف أو اللام فقط، وزاد أم في لغة اليمن، لغة بعض أهل اليمن أم، ذاك خليل، هذا لغة أم طيب وحمير، ذاك خليلي وذي واصلني يرمي ورائد بم سهم وام سليمة، بم سهم بالسهم وام سليمة والسليمة السهم والحجر. وفي الحديث ليس من أمبر صيام في سفر، هذا في مسند أحمد. وأما في السنن سنن النسائي وغيره وهو باللغة الجادة، وهذه رواية رواه النمير بن ثولب رضي الله عنه، وهذا في مسند أحكم أحمد، ويقولون هذه رواية شاذة، والصحيح بالرواية بآل ليس من البر الصيام في السفر، وهذا موجود في كتب الستة. وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف أولها، نحو غلام وكتاب، بخلاف رجل وناس ولباس. قال ابن هشام: وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول خذ الرمح واركب فرس. خذ الرمح لأن الذي تدغم ما لا جعلها ألف أم، وفي الثاني لما كان لا تدغم أدخل فيها أم، واركب فرس، واركب فرس. ولعل ذلك لغز لبعضهم لا لجميعهم. ألا ترى إلى البيت السابق، البيت السابق إيش؟ وذي واصلني يرمي ورائي بيمسني وامسلم، والسلم هذا يلغم ومع ذلك جاء بأم. إذن انتهينا من أم، من البحث في أم، وقلنا إنها في الاستعمال العربية لا تتعدى أربعة أوجه: الوجه الأول المتصلة، الوجه الثاني المنقطع، الوجه الثالث الزائد، الوجه الرابع التعريف بمعنى المعرفة. انتهينا من بحث أم، وننتقل إلى ما بعدها وهو ال. ولما أنهى الكلام على أم شرع يبين ال، فقال: وال إلى ثلاثة قد تنقسم: موصول اسمي بمعنى الذي علم مع اسم فاعل ومفعول فقط. وال في الكلمات في كلام العرب أو في استعمال العرب لها إلى ثلاثة قد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: موصول اسمي، القسم الأول أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، لغة في الذي، تكون بمعنى الذي علم، علم ذلك من استعمال في استعماله مع اسم فاعل. ومتى يكون ذلك؟ مع اسم الفاعل. جاء القائم، يقول القائم ال هذه معنى بمعنى الذي. ومفعول كذلك جاء المضروب بمعنى الذي ضرب فقط. فحصل بذلك أن ما كان في صفة مشبهة وكذلك في أفعال التفضيل هذه تكون بمعنى المعرفة وليست موصولة، وهذا هو الذي رجعه هو، وبعضهم يزيد اسم الله صفة مشبهة. وأشار بقول فقط إلى تضعيف قول من قال إنها تدخل على الصفات المشبهة، وإنما ضعفه لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل لا تكون موصولة باتفاق. وقيل هي في الجميع حرف تعريف وليست موصولة، ورد لأنه كانت حرف تعريف لمنعت من إعمال اسمه الفاعل والمفعول كما منع من التصغير، كما منع من التصغير والوصف. وقيل هي موصول حرفي، ورد بأنها لا تؤول المصدر. قال: ثم إن كونها تصل باسم الفاعل معنى ذلك أن ال اسم موصول بمعنى الذي، ويكون صلتها اسم فاعل أو اسم مفعول ولا يكون جملة. ولذلك قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمفعل معرب الأفعال قل. هكذا يعني رسمه. قال هنا: وقل في مضارع بلا شك. قلنا في اسم فاعل وفي اسم مفعول القائم المضروب هذا هو الذي تجعله في معنى الذي. وقل وصلها بالمضارع، بفعل المضارع، بفعل المضارع. يقول الخنا: وأبغض الحجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدع. ال يجدع هذا فعل، ال دخلت عليه هو بمعنى الذي يعني، وهذا يعني قال لا قليل هذا. ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحاكم ترضى حكومته، ال هذه معنى الذي ترضى وصل بفعل مضارع هذا قليل، وكونها بمعرب الأفعال قد. وكذلك أيضا والظرف والجملة زائدة على ألفية المالك هذا. وتوصل أيضا على قلة ال هذه معنى الذي بالظرف، كقول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعه فإنه فهو حر بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه، على الذي معه، ال هذه بمعنى الذي، ومعه ظرف صلتها، على الذي معه من نعم الله تعالى فهو حر بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه وهو حر بعيشة ذات سعة، إن شكرتم لأزيدنكم. ومعنى على الماء على الذي معه من النعم. وبالجملة، وبالجملة الاسمية أيضا، والجملة جاء بلا سعة والجملة والظرف والجملة والظرف والجملة جملة الاسمية يعني. بالمضارع قليل وبالجملة الاسمية أقل منه أنت. فقول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت ركاب بني معد لهم دانت ركاب من القوم أنا من القوم الرسول الله منهم الذين رسول الله منهم ال هذه بمعنى الذي ووصلت بجملة الاسمية رسول الله مبتدا منهم خبر فإذا هذا أقل من الأول. ثم قال مثال ممثلا جاء بلا سعة جاء بلا سعة أشار إلى أنه إنما جاء هذا كله في الضرورة لا في سعة الكلام لا في سعة الكلام وخالف في الأخير الأخفش وابن مالك فجعله قياسا في سعة الكلام وقول من لا يزال شاكرا على المعه هذا مثال للوصف الظرفي كما أسلفناه آنفا وليس متعلقا بقوله جاء بلا سعة لأنه ليس خاصا به وإن كان ظاهر عبارة يهم ذلك فتنبه يعني والظرف جاء بلا سعة لأن يعني إيش اسمه من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعشة ذات سعة ربما يلتبس بهذا وليس مراد هذا والجملة والظرف والجملة جاء بلا سعة ليش جعلها بنقصي لا قصين ليش جعلها لا هذه ما تهتم بلا سعة معناه أي بالضرورة ضرورة بلا سعة أي بلا سعة كلام وإنما يأتي بضرورة الوزن الشعر فقط وقول من لا يزال شاكرا على المعة مثال يوصل هذا الظرف هو البيت الذي ذكرناه قال هذه ايش الوجه الاول الوجه الاول ان تكون ايه اسما موصولا بمعنى الذي والثاني ان تكون للتعريف للعهد والجنس بلا تطفيف والثاني الوجه الثاني من اوجه ال الوجه الثاني من اوجه ال لان ال قلنا ايه ثلاثه اقسام القسم الأول القسم الأول الموصول للاسم القسم الثاني التعريف للعهد حرفية للعهد والجنس أحيانا تكون تعريف العهد يعني تعريف العهد مثلا اليوم أكملت لكم دينكم العهد الحضوري اليوم ال هذه للتعريف الحرف تعريف ثم تعريف هذا في زجاجتين الزجاجة ذكر هذا عهد ذكر هذا التعريف تعريف العهد والجنس كذلك أيضا وتأتي أحيانا جنسية لتعريف الجنس قال ماذا كلتا ماذا والجنس بلا تطفيف معناه أي بلا تنقيص لما ثبت لا عند العرب من الاستعمال أي بلا تمام البيت هذا ثم ذكر انقسام إلى ثلاثة أقسام ثم هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام كلتاهما وهي التعريف للعهد والتعريف الجنسي ثلاثة الأقسام أي أقسام ثلاثة يعني أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام وزيدها الثالث ذا تمام يعني ثلاثة أقسام وهي معنى من ثلاثة أقسام كلتاهما ثلاثة الأقسام كلتاهما أي كلتا العهدية والجنسية ثلاثة الأقسام إضافة وهي معنى من الأقسام والمعنى أن كل من العهدية والجنسية تنقسم ثلاثة أقسام وذلك أن العهدية إما أن يكون أن إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا كما في قوله تعالى نحو قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من هو الرسول الثاني هو الأول قال وقوله تعالى وله قوله تعالى فيها مصباح المصباح هذا عهد ذكري في الزجاجة في زجاجة الزجاجة هذا عهد ذكري هذه واحدة وله اشتريت فرسا ثم بعت الفرس نحو الذكر يعني وعلامة هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا هذا الاسم الثاني ذهن متكلم ومخاطب يعرفاني إذ هما في الغار في الغار ليس له ذكر هناك إذ هما في الغار أي في الغار الذي نعرفه نحن وأنتم إذ هما فقد نصره الله وأخرجه إذ هما في الغار الغار المعروف غار ثور قال في الغار ونحو إذ يبايعونك تحت الشجرة الشجرة التي نعرفها أو يكون معهودا حضوريا، هذا عهد حضوري، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. قال ابن أصول لا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، معه جاءني هذا الرجل، الرجل هذا أل للحضور، وأي وأي للنداء نحو يا أيها الرجل، أو إذا الفجائية نحو خريت فإذا الأسد، الأسد أل هذه للعهد الحضوري، أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن انتهى. وفي نظر تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، ما له الذكر ولا عهد ولا كذا، إنما مراد الحضور هذا، هذا الرجل لا تشتم، فهذه للحضور بغير ما ذكر، ولأن التي بعد إذا ليس لتعريف شيء حاضر حالة التكلم فلا تشبه ما الكلام فيه، ولأن الصنع في الداخلة على الآن أنها زائدة لأنها لازمة كما قال المالك وقد تزاد لازما كاللاتي والآن ثم والذين ثم اللاتي، الآن هذه زائدة المالك حكم عليها زائدة ليست عادية. والمثال الجيد لمسألة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هذا اليوم يوم الوقوف يوم عرفة، إذن عرفنا أن للتعريف العالي العهدية تكون ثلاثة أقسام، العالي العهدية تكون ثلاثة أقسام، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، هذه ثلاثة أقسام. ثم ننتقل جنسية، الجنسية كذلك أيضا تقسم ثلاثة أقسام، وهي تكون والجنسية إما أن تكون استغراق الأفراد وهي التي يخلفها كل حقيقة، كل لفظ كل يأتي مكانها، نحو قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لأنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا معنى صحيح، ولذلك إيش، وكذلك نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذه الاستغراق الجنس، إن كل إنسان لفي خسر، ولذلك استثنى بعده إلا الذين آمنوا، فهذه تسمى الاستغراق الأفراد حقيقة استغراق الأفراد هذه. والثاني أن تكون أو تكون استغراق خصائص الأفراد، ليس استغراق الأفراد بل لخصائص صفاته، بل لخصائص صفاته، وهي التي يخلقها كل مجازا، نحو زيد الرجل علما، في الدنيا ما في رجل إلا زيد، هذا ليس استغراق الأفراد، إنما مراده الخصلة الخصال التي هي في الرجال وهو العلم، وبينه بعده بقوله علما. إذن هذه الاختصاص لاستغراق خصائص الأفراد لا لاستغراق الأفراد، والفرق بين التي وهذه بين التي قبلها وهذه أن التي قبلها يخلفها كل حقيقة، يعني قلنا خلق الإنسان ما إيش اسمه، خلق الإنسان ضعيفا، خلق كل إنسان ضعيفا بمعنى الصحيح، وأما هذه يعني زيد كل الرجل إلا باعتبار المبالغة لا يأتي المعنى الصحيح، يعني ما يكون كل الرجل في الدنيا، إنما خصاله علمه زادني الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة. ومن قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب هذه إيش لتعريف الجنس، خصائص الجنس الكتاب، يعني شمل جميع الكتب المنزلة، خصائص الكتب المنزلة. أما نقول مثلا لاستغراق الأفراد لاستغراق الجنس مع الصحيح، لأن قبله توراة وكذا وكذا موجود كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه احتوى على جميع خصائص الكتب المنزلة، فلذلك لمبالغة قال ذلك الكتاب، هذا الكتاب محتوى على خصائص الكتب المنزلة قبله. أما أن يكون الوحيد نزل من السماء، لا قبله نزل غيره، ولذلك ما نقول إنه لاستغراق أفراد الجنس، وإنما هو لاستغراق خصائص الجنس. أو تكون تعرف الماهية، الماهية العقلية التي تعقل الذهنية، وهي التي لا تخلقها كل لا حقيقة ولا مجازا، نحو قوله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا لا يمكن أن نجعله يعني لاستغراق أفراد الجنس ولا لاستغراق أفراد خصائص أفراد الجنس، وإنما هو تجوزا بمعنى الفرد، يعني تعرف الماهية، خلق الإنسان وماذا قال وجعلنا من الماء، أي من جنس اسمه الماء، لأن الذي يكون حيوان من المني وليس من الماء، هذا مطلق الماء، ولذلك لا يمكن أن نجعله لا مجازا ولا حقيقة للجنس، إنما المراد بعض أنواعه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، هذا إيه؟ لأن كل مخلوق لأن كل حيوان خلق من ماء أبيه وليس من الماء جميعا، إلا إذا قلنا الماء منار يحيي بعد أن خلق يعيش بالماء، فهذا يمكن أن نجعله من الباب الأول. وأما هنا المقصود منه خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الحيوان الذي يتحرك يمشي في الأرض جميعا خلق من ماء مهين، هذا هو مراده، امتن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا. فإذا معناه المني، كل حيوان خلق من مني معين. فلذلك قال هنا ليس لاستغراق الجنس ولا لخصائص أفراد الجنس، وإنما هو بعض أنواعه. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ونحو ذلك، ونقولك لا أتزوج النساء أو لا ألبس الثياب. مثلا قال حلف أن لا يتزوج النساء، فعرف بأل وأل الاستغراق، فلو جعلنا الاستغراق معناه أنه لا بد أن يتزوج جميع نساء الدنيا ولا يحنث إلا باستفاء جميع نساء الدنيا. لا ألبس الثياب، حلف يحنث بماذا؟ إذا لم يلبس جميع ثياب الدنيا، وهذا أمر محال. إذا مراده ماذا؟ مراده بعض أفراده. ولذلك إذا تزوج امرأة حنيثة، وإذا لبس ثوبا واحدا حنيثة، لأنه وجد ذلك البعض. وهنا لا يأتي كل لا بمعناه الحقيقي ولا بمعناه المجازي. ويقول وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة بالأذهان، متميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس، هكذا بعضهم يقول. تنبه، الفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق. اسم الجنس النكرة رجل، اسم الجنس النكرة مثلا أسد اسم الجنس، إنسان. ما الفرق بين المعرف بأل الجنسية والفرق بين الاسم النكرة؟ يقول كالمقيد والمطلق، وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد، وهكذا فرقوا بينهم. قال وزيدها الثالث، أي كونها زائدة لا تفيد تعريفا، هو الوجه الثالث. إذن قسمناها إلى كم؟ ثلاثة أقسام، أن تكون موصولة، الثاني أن تكون للتعريف، وهذا التعريف قسمناه إلى تعريف العهد وتعريف الجنس، وكل من القسمين قسمناهما ثلاثة أقسام فصار ستة أقسام، وانتهينا من هذا البحث. بقي القسم الثالث بمعناه، وهي أن تكون موصولة وتكون للتعريف وتكون زائدة، وهذا هو الأخير. وزيدها الثالث، وزيادتها هو المعنى الثالث لها، وبهذا تنتهي، أي لا تفيد تعريفا ولا هو الوجه الثالث. فالزيد مصدر زاده، ذا تمام معناه أي ذا إتمام، لو قال ذا إتمام لكان أولى، أي حال كون هذا الثالث متمما للأقسام. ثم ولما كانت الزائدة تنقسم إلى قسمين بين ذلك بقول هذه القسم الثالث أن تكون زائدة، وهذه الزائدة تنقسم إلى قسمين لا بد أن نعرفهما، فهذه لازمة في كلة والنضر والحارث والمدينة، وهذه تنقسم إلى قسمين. الزائدة لازمة لما دخلت فيه لا تنفك عنه أبدا، والثانية تنفك عنه تزال، وأحيانا تأتي بها وأحيانا لا تأتي بها. قال ماذا؟ فهذه لازمة كالتي، التي هذه اسم موصول، فأل فيها زائدة لازمة لها لا تنفك عنه لا تجرب. والنظر كذلك أيضا، إيش النظر؟ اسم عالم هذا دخلت عليها وهي زائدة ولا تنفك عنه لا. والحارث كذلك أيضا، لكن الحارث هذا من النوع الثاني وجعله هناك. والمدينة كذلك أيضا، المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام اسمها المدينة مع ال، ولا تفك عنه ولا تفك عنه، فهذه هي الزائدة اللازمة. قال واللات كذلك، والعزة أو الاتجاه كالسمو ال، يعني قول والحارث الأولى تمثل بالنعمان وليس بالحارث، لأن الحارث من النوع الثاني كما في الأصل، لأن ألف الحارث لمه الأصل فيكون من الاسم الآتي فتنبه، يعني زائدة لازمة وغير لازم. وغيرها أي وغير ماذا؟ وغير اللي وغير اللازم، وغيرها وغير لازمة القسم الأول. وغير لازمة المسموع كالعباس، المسموع من العربي كالعباس، معنى ذلك أنها تكون زائدة غير لازمة، ولكن ذاك مشروط للسماء من العرب، فلا يجوز أن ندخل في أي اسم إلا بما سمع. مثلا إيش؟ مثلا إيه؟ أنا هنا العباس، العباس سمع من العرب إدخال الحري، وكذلك أيضا مثل هذه الأسماء يدخل فيها. فلا يجوز أن نقول الأحمد، الأحمد، الحسن والحسين دخل علي سمع من العرب زائدة، وكذلك مثل حارث، العباس، الفضل، هذه كلها سمعت من العرب. وأما ما لم يسمع من العربي فلا يجوز إدخال العالي. ولذلك قال ابن مالك: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذف سيان. وبعض الأعلام، لماذا قال بعض الأعلام؟ إشارة إلى أن هذا سماعي وليس قياسيا، فلا تقول المحمد، الأحمد، ما يجوز هذا، لأنه الجابر ما في، ما سمع، الجرير ما في سمع. فهذه كلها من أغلاط العوام. كالعباس أو لضرورة للالتباس، أو تكون ضرورة زيادتها لماذا؟ للوزن، زيادتها للوزن للضرورة، فهذا يجوز ذلك نوعان ما تكوي. وحصل معنى بإضاءة أن الثانية من قسم آل الزائدة تنقسم إلى قسمين أيضا، إحداهما ما يكسر وقوع فصيح الكلام، وهي الداخلة على عالم منقول بمجرد صالح لها ملموح أصله، كحارث وعباس وضحك الضحك، فتقول فيها الحارث والعباس والضحك. وهذا النوع يتوقف على السماء من العرب كما أشار إليه الناظم القولي المسموع، فلا يقال في نحو محمد ومعروف وأحمد، المحمد والمعروف والأحمد لا. فما اشتهر عند الناس من تسمية بالمحمد والسلمان غير صحيح، لأنه لم يسمع من العرب فتنبه. والثانية نوعان، ما تقع في الشعر وما تقع في شذوذ من النثر. فالأولى هي الداخلة على نحو عمرو: باعد أم العمرو من أسيرها، حراس أبواب على قصورها. باعد أم العمرو، عمرو هذا ما يدخل عليه، إنما لضرورة الوزن أدخله هنا أم العمرو. ويزيد كذلك أيضا، يزيد اسم رجل دخل عليه أل للضرورة، مثل قوله: رأيت الوليد من اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل. هذا مجاهد، مجاهد هذا من أجرم أمراء بني أمية، هذا يزيد، هذا يعني منهمك في شهواته في الشراب وغير ذلك، وهو معروف بالفواحش كلها. وهذا الشاعر يريد إما أن ينجو بنفسه لعله يريد قتله، أو يأخذ ماله ويجاهد ويبيع دينه به. رأيت اليزيد من الوليد من اليزيد مباركة شديد يمجي أعباء الخلافة كاهل، يعني معناه مستحق للخلافة. الله المستعان، كيف يصيبه بهذا وهو معروف تاريخه؟ لو قرأت ترجمته لا يعني تعجب. وهذا ماذا قال؟ رأيت الوليد ابن اليزيد، الوليد هذا مسموع من العرب وهو اللمح الأصل، وهذا ما نقول شاذ، إنما ابن اليزيد، اليزيد هذا ما دخل مع العرب إلا بهذا البيت للضرورة. على زيدنا يوم النقى رأس زيد، ماذا قال هنا؟ كما ينكر ينكر العالم إذا أضيف كقول مطوي، هذا لا شاهد له بما نحن فيه. قال: واختلف في الداخلة على بنات أوبر: ولقد جنيتك أقم أنوع ساقلة، ولقد نهيتك عن بنات لوبري، عن بنات لوبري، هذه دخلت عليها، فهي فقيلة زائدة للضرورة، لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمعة، ثم جمع على بنات أوبر، كما يقال في جمع بن عرس بنات عرس، ولا يقال بن عرس إلى آخره. قال: من الطرائف تنبيها، الأول حكي أن الرشيد كتب ليلة إلى أبي يوسف القاضي، هذا تلميذ أبي حنيفة، يسأل عن قول القائل. هؤلاء شوف، مع كونهم أمراء خلفاء يعني لهم عناية بطلب العلم، فهذا الرجل سمع قول الشاعر هذا فأشكل عليه، فقاضي كان أبو يوسف هذا قاضيا، قاضي يعني في زمنه، فكتب إليه فقال: فإن ترفك يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرك يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعب وأظلم ثلاث. هذا قال له ماذا؟ فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث ثلاث وإذا نصبها؟ أجبني عن هذه المسألة، هل تطلق ثلاثا أم واحدة؟ فقال قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية، هو إمام في الفقه، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي، فأتيت الكسائية وهو في فراشه، كسائي كان في زمني، كسائي الإمام أهل النهى القارئ من السبع من القراء السبع، وكذلك أيضا إمام النحاة الكوفيين، فسألت فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ثلاث، لأنه قال أنت طلاق والطلاق، فأنت طلاق خلاص هذا هو الطلاق، أنت طلاق هي واحدة هذه، والطلاق عزيمة ثلاث جملة مستنفة، خلاص انتهى الطلاق فيه في الأول، إن رفع هكذا، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها ثلاثا طلقت ثلاثا، لماذا؟ لأن معناه أنت طلاق ثلاثا، وما بينهما جملة معترضة، فكتبت ذلك إلى الرشيد، هارون الرشيد يعني، إلى الرشيد، فأرسل إلي بجوائز، ما شاء الله، يعني جائزة، فوجهت بها إلى الكسائي، هذا من إخلاصي، ما أبقى بها شيئا، قال ما هي من المجيب، ظن أني أجبته، فأرسل الجوائز، فأرسلت بها إلى الكسائي، الله أكبر، انتهى ملخص. لكن ابن هشام يرد هذا كله ويقول في الثلاثة الأحوال يقول حقه الثلاث يقول هنا وتعقب هذا الجواب ابن هشام فقال إن الصواب أن كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة إن كان في نيته ثلاث نسأله نيته سواء الرفع أم نصب لأن الرفع أيضا يقدر بهذا والنصب أيضا يقدر بهذا فإذا نرجع إلى نيته هذا هو الذي قاله ابن هشام لكن الكسائي ما قال إيه الأول الجواب هو الأول قال ماذا الثاني تنبيه الثاني أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة أل عن الضمير المضاف إليه وخرجوا على ذلك قوله عز وجل فإن الجنة هي المأوى أصل مأواه فأل بدل من المضاف إليه ومررت برجل حسن الوجه حسنين الوجه في وجه الرفع أي وجهه أصله وضرب زيد الظهر والبطن أصله ظهره وبطنه إذا رفع الوجه والظهر والبطن والمانعون يقدرون هي المأوى له والوجه منه والظهر والبطن منه قدر وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة وقال الزمخشري في قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها الأصل أسماء المسميات المضاف بدل من المضاف إليه وقال أبو شامة بقول الشاطبي بدأت ببسم الله في النظم أولا إن الأصل في نظمي بدل من المضاف إليه والضمير في النظم معناه في نظمي قال ابن شام فجوز نيابته عن الضمير وعن ضمير الحاضر والمعروف من كلامه إنما هو التمثيل بالضمير الغائب انتهى قلت ألجأ القول بالجواز على الإطلاق والأظهار عندي لعدم إحواج التكلف بالتقدير فتأمل بالإنصاف قال ماذا غريبة تأتي آل الاستفهام وذلك في حكاية قطرب الفعلت بمعنى هل فعلت ولما أنهى الكلام على الشرع يبين أما بالفتح والتخفيف فقال صلى الله وسلم وبارك على ولما أنهى الكلام إيش شرع أما بالتخفيف يعني أما بفتح الهمز والميم تخف مفتوحة قسمان عند من سلف أما بفتح الهمزة والميم مخففة يعني أما لا تقول أما أما لها معنى آخر سيد مفتوحة قسمان عند من سلف مفتوحة حال كونها مفتوحة زيادة لبيان الواقع هذا قسمان عند من سلف أولها حرف به يستفتح الكلام بمعنى ألا مثل ألا وبعدها الإقسام وبعدها يأتي الحلف وبعدها يأتي الحلف فتقع بعد قبل القسم كما في قوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر أما والذي على قسم أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا جاءت قبل القسم هذه هي القسم الأول وهي أما الاستفتاحية يستفتح بها الكلام ومعناها بمعنى ألا ويأتي بعدها القسر وهمزها للهاء أو عين قلب مع ألف أو حذفها بلا تدب، وهمزها للهاء أو عين قلب، أي يجوز قلب همزها أما مع ألف، أي مع بقاء ألفها أو حذفها، أي مع حذف ألفها بلا كذب كما لبي بيت. أي هذا الحكم لا كذب، وحصل معنا أن همزة أما يجوز إبدالها هاء أما هما هما إن زيدا قائد هما، وكذلك عينا قبل القسم هما عما، وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها، فتقول هما والله وعما والله، أو هما والله بحذف الألف وعما والله، كل هذه مستعملة في لغة العرب، والمشهور أما. ثم ماذا؟ وبعدها تكسر إنك ألا. ومن القاعدة التي يلحن فيها كثير من الطلاب أن أما إذا دخلت وجدت بعدها إن واجب الكسر، لا تقول أما أن زيدا قائم، لا هذا غلط. لماذا؟ لأن أما كألا للاستفتاح، معناه أن ما دخلت عليه يستفتح بالكلام، وإن إذا وقعت ابتداء الكلام ما هو إيش حكمها؟ أيوة، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين مكملة من مالي، يعني أن من قاعدتي أن إن إذا وقع في ابتداء الكلام تكسر وجوبا، وكذلك أما وألا إذا وقع قولها كألا، وبعدها تكسر إنك ألا. والثاني، المعنى الثاني من كسم أما حقا أو أحقا جعلا، تأتي أما بمعنى حقا، بمعنى حقا أو أحقا، مثل إيه؟ مثل أحقا أن جيرة ناس تقول ماذا قال، ثم اختلف قالوا خوفي حرف ومعه وبمعنى حق يجب فتعمزتها كما ضبطه بعدهما، وإنما وطعت لأنه وقعت موضوع المبتدأ، والمبتدأ مفرد والمؤول مفرد، أن المفتوحة لا المفصولة، بمعنى حقا تقول ماذا مثلا بعد قولك أحقا عند فلانة، فعندها ظرف لأحقا، فماذا بعدها؟ قال فهذه تفتح أن بعدها، هذه التي معنى حقا أو حقا، كفتحها بعد أحق عندها، أي كما تفتح بعد كلمة أحق. أفي الحق أني مغرم بك هائم، وأنك لا خل هواك ولا خمر، هنا أفي الحق أني فتح، أني فتح بعد الحق. كذلك أيضا هذه تفتح بعد الهمزة، أحقا أن جيرتنا استقلوا حقا، فنيتنا ونيتهم فريق، وهو قول السيبوي. قال إذن ماذا؟ عرفنا أن أما تأتي بمعنى إيه؟ استفتح بها الكلام فإن تكسر بعدها، والمعنى الثاني أنها من اسم أما أنها تكون معنى حقا أو أحقا، وهذه تفتح أن بعدها. والمالكي زاد معنى ثالثا إفادة التحضير إذ تحدث، والمالكي بكسر اللام نسبة إلى مالقة بلد بالأندلس، وهو محمد بن حسن الفقيه المالكي، سكن دمشق وبرع في العربية ولو شرف التسهيل، توفي سنة 771 هجرية. هذا النحوي ماذا قال؟ زاد معنى ثالثا أما، قلنا إيه؟ لا معنى يعني، بمعنى ألا استفتاح الكلام، وبمعنى حقا أو أحقا، وهذه تفسر الأولى تفسر الهمزة بعدها، وهذه تفتح بعدها. والمالك ثالث معنى ثالثا زاد لها، وهو إفادة التحضير، أنها تأتي للتحضير وهو الحث على الشيء، تحضير وهو الحث على الشيء، إفادة التحضير وهو الحث على الشيء، فتكون حرف عرض بمعنى ألا، عند ذلك بمعنى ألا، فتختصر بأنه أما تقوم، أما تقوم، إذن أما بمعنى التحضير. وكذلك أما تقعد، قال ابن هشام قد ادعى في ذلك أن الهمزة استفهام التقرير، ومثلها في ألم وآلاء، وأنما نافية أما تقوم، إذن هذا بهذا رد عليه ابن هشام، ولكن ظاهره ما قاله المالك أحسن. قلت ما قاله المالكي هو الحق، لأن هذا التقدير الذي ذكره ابن هشام كما قال بعضهم يفوت معنى الطلب المستفاد من العرض، فتأملوا الإنصاف. إذن هكذا قال بعضهم، وهو أظهر المالكي زاد ثالثا، وهو أولى أن نعتمد عليه. فانك تعذف هذه الأمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدى وأباد السرات من عدنان، ما ترى الدهر، أما ترى الدهر، هزفت الأمزة هنا. ولما أنهى الكلام على أما المخففة شرائع وبين أما المشددة فقال الآن الذي ها خلاص طيب
شاء الله. بس بس
قول لي بس قول لي بس
ها
ايوه بس
كويس كل هذا الشيء.